بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، الفصل الثامن: الواجبات في الحج. الواجبات في الحج قسمان: قسم لا يصح الحج بدونها، وقسم يصح الحج بدونها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان واجبات الحج، وقد قسمها إلى قسمين: قسم لا يصح الحج بدونها وهي الأركان، وقسم يصح الحج بدونها وهي بقية الواجبات. وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف هو التقسيم المشهور عند العلماء في أن المشروع في الحج من حيث درجة المشروعية أنه ينقسم إلى قسمين: إلى أركان وإلى واجبات، وكذلك هناك قسم ثالث وهو المستحب. فالأركان هي واجبة لأنه يتعين على الحاج أن يأتي بها، كذلك الواجبات يتعين على الحاج أن يأتي بها، لكن قسم العلماء هذا التقسيم للتفريق بين ما لا يصح الحج إلا به وما يصح الحج بدونه مع الفدية إن تركه لعذر. نعم.
قال رحمه الله: فالتي لا يصح الحج بدونها تسمى الأركان، وهي: أولا الإحرام، وهو نية الدخول في الحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
ثم ذكر أن التي لا يصح الحج بدونها تسمى الأركان على ما هو معروف في اصطلاح العلماء، وهي وذكر منها الركن الأول الإحرام، وهو نية الدخول في الحج. الإحرام وهو نية الدخول في الحج. وسبق التنبيه على أن المقصود بالإحرام هنا هو ليس لبس ملابس الإحرام، وإنما هو نية الدخول في النسك بعد أن يتهيأ لذلك، والرجل يتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام. أما اللبس من حيث هو فلا يترتب عليه حكم إن لم ينوي، فإذا لبس ملابس الإحرام ثم نوى فيكون هذا هو الركن، وهو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك. وهذا يقابل النية في الصلاة، ففرق بين الذي أتى من بيته وهو يريد أن يصلي له نية في الصلاة، وبين الذي نوى الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام. فالأول لم يدخل في الصلاة، الذي نوى أن يصلي وجاء إلى المسجد لم يدخل إلى الآن في الصلاة، فكذلك الذي نوى الحج وأتى من بلاده وبقي في المدينة ولربما لبس ملابس الإحرام وذهب إلى الميقات، فهو إلى الآن لم ينوي نية الدخول في النسك، وإنما يريد الحج. فالنية التي هي ركن هو أن ينوي الدخول في النسك، مثل المصلي إذا قال الله أكبر ودخل في الصلاة دخل في الصلاة، فكذلك إذا لبى قال لبيك اللهم حج يكون دخل في الحج، فلا يسعه بعد ذلك أن يترك الإحرام إلا أن يتحلل بتأدية ذلك النسك الذي أهل به، أو يحصر فيتحلل بعد الإحصار. ونية الدخول في النسك هي ركن في الحج، والنية هي ركن في سائر العبادات فالعبادات إنما تكون عبادات بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية على قسمين: النية التي هي الإخلاص لله في العمل، وهذه معتبرة وهي أصل في كل عبادة لا بد منها. والنية الثانية هي النية المميزة بين عمل وعمل، مثل نية الإحرام بالظهر أو العصر، فيميز بين هذه وتلك. وهذه النية هي التي تميز بين الأعمال، مثل من نوى الحج فنوى العمرة أو نوى الحج، نوى الحج بالإفراد أو التمتع أو القران، فهذه نية مميزة بين الأعمال وهي المعتبرة هنا، هو أن ينوي بقلبه الدخول في نسك معين ويلبي به. وقبل هذه النية أيضا لا بد من اعتبار الإخلاص لله في العمل، وإلا فلا يكون الحج موافقا للسنة، ولا يكون عبادة إلا بالإخلاص فيه لله عز وجل.
قال رحمه الله: ووقته من دخول شهر شوال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأول هذه الأشهر شوال، وآخرها آخر ذي الحجة.
وقته وقت الدخول ونية الحج يكون بشهر، بدخول أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما قبل ذلك فالعلماء مختلفون: من أحرم بالحج قبل أشهره فهل إحرامه صحيح أو غير صحيح؟ خلاف بين العلماء. والذي يظهر أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهره فلا ينعقد، وإنما يتمه عمره. وأما إذا دخل شوال فله أن يحرم بالحج ويدخل مكة إما بعمرة ثم يتحلل منها، أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج. والدليل على هذا قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: أشهر معلومات، فجعل وقت هذه العبادة أشهر معلومة، فدل على أن ما قبلها ليس من الأشهر التي يصح فيها الحج والإحرام بالحج. نعم.
قال رحمه الله: وأمكنة الإحرام المعينة خمسة، وهي ذو الحليفة وتسمى أبيار علي لأهل المدينة، الجحفة وهي قرية قرب رابغ وقد خربت فجعل الإحرام من رابغ بدلا عنها لأهل الشام، يلملم وهو جبل أو مكان في طريق المدينة في طريق اليمن إلى مكة لأهل اليمن، وتسمى السعدية قرن المنازل ويسمى السيل لأهل نجد، وذات عرق وتسمى الضريبة لأهل العراق. من مر بهذه المواقيت فهي ميقات له وإن لم يكن من أهلها.
ثم ذكر المواقيت المكانية، وهي المواقيت التي يحرم بها الحاج إذا مر بها سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، فإذا أتى على هذه المواقيت فلا يجوز له أن يتجاوزها حتى يحرم بالحج. فإذا مر بها أحرم منها، وإذا لم يمر بها أحرم مما يحاذيها من الأماكن، سواء كان عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو عن طريق البر، لكنه لم يمر بها يحرم من محاذاتها. وأما تجاوز هذه المواقيت إلى غيرها فإنه لا يصح. أما من كان بيته ومسكنه دون المواقيت فيكون بيته بينه وبين بين المواقيت وبين مكة، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، كذلك أهل مكة يحرمون من مكة للحج. نعم.
قال رحمه الله: ثانيا الوقوف بعرفة، لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك.
نعم، الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهذا ركن من أركان الحج وهو أعظم أركان الحج، بقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة بعد من عرفات بعد غروب الشمس كما تقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وليلة جمع هي ليلة مزدلفة. فهذا هو ركن الحج، وهذا الركن بفواته يفوت الحج، وأما بقية الأركان فإنها تدرك مثل الطواف والسعي وكذلك الإحرام هي الدخول في النسك. أما عرفة فهو يوم محدد إذا فات فات به الحج. نعم.
قال رحمه الله: ووقته من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد زوال الشمس وقال: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك.
قال: ووقته من زوال الشمس من اليوم التاسع، وأما قبل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عرفة وإنما بقي في نمرة، ولأن الوقوف يتأكد بعد الزوال. قال: إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر في ليلة مزدلفة، من جاء في تلك الليلة قبل طلوع الفجر فقد أدرك عرفة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد زوال الشمس، وقف بعد زوال الشمس، دخل عرفة صلى ثم دخل عرفة بعد الزوال، وقال: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فقد أدرك الحج وأدرك الوقوف بعرفة. نعم.
قال رحمه الله: وقيل: يبتدئ وقته من طلوع الفجر من اليوم التاسع، ومكانه عرفة كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف.
نعم، هذا قول آخر في بداية الوقوف بعرفة، وقيل أنه من طلوع الفجر من اليوم التاسع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من منى بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس متجها إلى عرفة، فقيل إن هذا هو أول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم سار إلى عرفة في هذا الوقت، فدل على أنه هو أول وقت للوقوف. ومكان الوقوف هو عرفة، وعرفة كلها موقف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم.
قال رحمه الله: ثالثا، الطواف بالبيت، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أخبر بأن صفية حاضت: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. فقوله أحابستنا هي دليل على أن طواف الإفاضة لا بد منه، وإلا لما كان سببا لحبسهم، ولهذا لما أخبر بأنها طافت طواف الإفاضة ترخص لها في الخروج.
الركن الثالث هو الطواف، وهو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهذا ركن من أركان الحج. وأما طواف القدوم فهو مستحب، وطواف الوداع واجب. فالأطوفة الثلاثة، هذا طواف الإفاضة والزيارة ركن، طواف الوداع واجب، وطواف القدوم سنة. قال: لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا دليل على طواف الإفاضة، فإن هذا الطواف هو الذي قصده الله عز وجل هنا بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أخبر بأن صفية حاضت قال: أحابستنا هي؟ فلما أخبر بأنها أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت قال: فلتنفر إذن. فقوله أحابستنا هي دل على أنها لا بد لها من الطواف، وأن الحائض إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة أنها تحبس أهلها، وهذا دليل على أن هذا الطواف لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلو كان هناك بدل عن هذا الطواف لم يحبس أصحابه أو لم يرد أن يحبس أصحابه ومن معه في رجوعهم إلى المدينة من أجل صفية أنها لم تطف، فدل على أن هذا الطواف متعين وأنه لا يقوم مقامه شيء إلا بأدائه، وهذا بخلاف الواجبات، فإن الإنسان إذا لم يتمكن من أدائها فإنه يجبر ما ترك من الواجبات بدم، وأما الأركان فإنها لا تجبر بدم، وهذا دليل على أن الأركان لا تجبر بدم لا بد منها، ومنها طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله: ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يكون قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
ثم ذكر وقته وهو بعد الإفاضة من عرفة وبعد الخروج من مزدلفة، ويكون في يوم العيد، وترتيبه بعد رمي الجمرة وبعد حلق الرأس، فإنه يتحلل ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت ويطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف في ضحى يوم العيد، وقيل أنه صلى الظهر بمكة. لا بأس لو أنه أخر الطواف إلى آخر اليوم، لا بأس بذلك، فإن يوم النحر هو وقت للطواف، بل لو أخره لليل لا بأس، لكن السنة أن يؤديه في النهار. نعم. نعم، إذا خرج من مزدلفة فإنه له أن يطوف أو يرمي، لأنه إذا استباح الرمي يستبيح طواف الإفاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للعجزة أن يدفعوا في آخر الليل من مزدلفة لم يمنعهم من الطواف ولا من الرمي، فدل على أنه لو بادر بالطواف أو بالرمي أن هذا صحيح، لكن السنة أن يبدأ بالرمي ثم الحلق ثم الطواف.
قال رحمه الله: رابعا، السعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
ثم ذكر الركن الرابع وهو السعي بين الصفا والمروة، وهذا أيضا ركن من أركان الحج، وبه تتم الأركان، فإن الأركان هي النية، نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف طواف الإفاضة والسعي. قال استدلالا لهذا الركن لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا. قال طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فدل على أن الحج لا يتم إلا بالطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة وهو السعي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لأنها كانت قارنة، فأخبرها أنها يجزئ عنها السعي بين الصفا والمروة عن حجها وعمرتها لأنها قارنة، والقارن يجزئ عنه سعي واحد. نعم. قالت عائشة أيضا رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، هذا دليل على أن هذا ركن لا يتم الحج إلا به. نعم.
قول عائشة الأخير هل يدل على أن المتمتع لا بد أن يسعى مرة أخرى؟
لا، المتمتع نعم التمتع لا بد من سعي للحج، لأن السعي الأول للعمرة وهذا للمفرد ولغير، الحج له سعيه، وأما المتمتع فسعيه الأول للعمرة.
قال رحمه الله: ووقته للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، فإن قدمه عليه فلا حرج، لا سيما إن كان ناسيا أو جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج.
قال: ووقته للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، يعني بعد طواف الإفاضة يؤدي السعي، فإن قدمه عليه فلا حرج، إن قدم السعي على الطواف فلا حرج، لا سيما إن كان ناسيا أو جاهلا، وهذا أولى أن يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج. وإلا في الأصل أن الطواف يكون قبل السعي، ولكن إن نسي أو جهل فلا بأس، وأما مع التذكر فالأحوط أن يطوف ثم يسعى، ولأن بعض أهل العلم يرى أن السعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح، فالاحتياط هو أن يقدم الطواف ثم السعي، لكن إن نسي أو جهل فلا يقال له أعد السعي. نعم.
قال رحمه الله: وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.
نعم، القارن والمفرد لهما أن يسعيا بعد طواف القدوم كما تقدم، فإن المتمتع سعيه الأول لعمرته، وأما القارن والمفرد قد دخل في الحج ويطوفان طواف القدوم، ولهما أن يسعيا بعد ذلك، فسعي القارن والمفرد إما أن يكون بعد طواف القدوم وإما أن يكون بعد طواف الإفاضة، وأما المتمتع فسعيه بعد طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الأربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها.
نعم، هذه الأركان الأربعة هي التي لا يصح الحج إلا بها، ولا يعذر بها الإنسان لا بجهل ولا نسيان ولا تجبر بشيء، فلا بد من أدائها، فمتى ما عرف الحكم وجب عليه أن يبادر إليها ويؤديها، حتى إنه لو سافر فلا بد أن يرجع ويؤدي هذه الأركان. وأما الوقوف بعرفة فإنه لا يمكن أن يؤدى إذا فات وقته، وأما الطواف والسعي فإنه يمكن أن يرجع إلى مكة إن لم يطف طواف الإفاضة أو يسعى سعي الحج ويؤدي هذين الركنين. توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: من كان مريضا مرضا شديدا في المستشفى أو أصابه حادث سيارة ولا يستطيع يوم عرفة الوقوف بعرفة، فكيف حجه؟
إذا لم يستطع الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الذهاب إلى عرفة ففاته الحج، فيتحلل بعمرة وليس عليه شيء، فإن اشترط فليس عليه شيء، وإن لم يشترط فيفدي فدية، يذبح ذبيحة لفقراء الحرم ويتحلل بعمرة.
هل يمكن مثل هذا أن يحمل فيصح؟
لا بأس، لو حمل وذهب به إلى عرفة فإن الوقوف بعرفة لا يشترط له أن يأتي هو بنفسه، لو حمل فلا بأس، وكذلك قال بعض العلماء حتى لو أغمي عليه كان في عرفة فحجه صحيح، المهم أن يأتي إلى عرفة.
بارك الله فيكم. سائل يقول: قصة ذبح إسماعيل عليه السلام هل كانت قبل بناء الكعبة أم بعدها؟
قصة ذبح إبراهيم كانت قبل ذلك، قبل بناء الكعبة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أداء عمرة عن والدتي؟ وهل يجوز أداء العمرة أكثر من مرة في الزيارة الواحدة؟
الاعتمار عن الوالدة لا بأس به إذا اعتمرت عن نفسك، والعمرة تكون من المواقيت، وأما العمرة من مكة فإنها فيها مخالفة للسنة. السنة أن تأتي بالعمرة من المواقيت وتدخل مكة، تأتي إلى مكة معتمرا، لا أن تخرج من مكة لتعتمر. نعم.
يقول السائل: من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد غروب الشمس فماذا عليه؟
لا بأس بذلك، إذا أخر طواف الإفاضة إلى بعد الغروب فلا بأس بذلك، وليس عليه بذلك شيء.
يقول السائل: من ساق معه الهدي في السيارة ونوى القران وأهل به، وبعد وصوله إلى مكة أراد أن يغير النية إلى التمتع، فهل يجوز له هذا؟
لا يجوز له، وهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل، لما أمر أصحابه بأن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، فأخبر أنه لو لم يسق الهدي لتحلل، فالذي ساق الهدي لا يتحلل حتى ينحر هديه.
يقول السائل: غسل الجمعة هل هو غسل عادي أو مثل غسل الجنابة؟
هو مثل غسل الجنابة، يعمم بدنه بالغسل ويتنظف ويتهيأ لهذه الصلاة. نعم.
يقول: طواف القارن الأول هل يعتبر للقدوم أو للعمرة؟
هذا طواف قدوم، والعمرة لا تتميز في أعمال القارن عن الحج، وإنما أدخل أعمال الحج على العمرة، فلا يقال هذا طواف عمرة وقدوم، كذلك السعي، لأنه أدخل أعمال الحج على العمرة، فيطوف للقدوم ويسعى بعد ذلك، ويكون هذا هو عمل القارن. عمل القارن أنه لا يميز بين أعمال الحج والعمرة، وإنما يدخل الحج على العمرة.
يقول السائل: متى يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
السنة أن يؤدي طواف الإفاضة في يوم العيد، وطواف الوداع يكون آخر عهده بالبيت، لكن لو أخره لعذر أخر طواف الإفاضة فلا بأس، ولكن هذا رخصة، والذي ينبغي هو الحرص على السنة لا طلب الرخصة. لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يؤخر عن اليوم الثالث عشر، فإذا كان سيتأخر في طواف الوداع عن اليوم الثالث عشر فلا ينبغي له أن يؤخر طواف الإفاضة أكثر من هذه بعد هذه الأيام.
هل على المسافر أن يصلي سنة الظهر؟ وماذا نفعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
مسافر إذا كان في الطريق أو أنه أقام في بلد أقل من 4 أيام وقصر الصلاة، فإنه لا يصلي السنة الرواتب إلا راتبة الفجر. وأما إذا صلى في المساجد وأتم الصلاة، فبعض أهل العلم يرى أنه إذا أتم الصلاة يصلي السنن الرواتب، خصوصا في الأيام الفاضلة كأيام الحج وأيام رمضان، وتكون لربما كانت الإقامة أكثر من 4 أيام، فهذا يصلي السنن الرواتب ويحرص عليها في هذه الأيام الفاضلة.
يقول السائل: الحجاج المتمتعون من خارج المملكة يخلطون بين الهدي والأضحية، السؤال: هل يضحي الحاج في بلده ويوكل في ذلك من أهله من يذبح عنه، أم يكفيه الهدي هنا؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
إذا أهدى فإنه يجزئ عن الأضحية، لأن الناس من يحج ومن لا يحج، فالذي حج فالمشروع في حقه الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، وأما الذي لم يحج فالمشروع في حقه الأضحية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن المشروع في منى هو الهدي والأضاحي في أماكن البلدان، لكن إذا كان الإنسان له أبناء وله أهل وأحب أن يضحي لهم في بلدهم فهذا طيب.
يقول السائل: هل للمتمتع أن يسعى للعمرة ثم يسعى للحج؟
نعم، المتمتع يسعى أولا لعمرته ثم يسعى بعد طواف الإفاضة لحجه.
بالنسبة للمتمتع يقول يسعى للعمرة ثم يسعى للحج،
وقال يسعى للعمرة ويسعى للحج، نقول نعم. ثم وراء بعض هذه ما جاءت في السؤال، لا، السعي للعمرة يكون في بعد طواف العمرة، وأما إذا كان يقصد أن يسعى للعمرة قبل طواف الإفاضة وقبل الرجوع من منى من عرفة فإن هذا غير صحيح، وهذا نص عليه ابن قدامة أن السعي للمتمتع لحجه لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، فلو سعى بعد العمرة فإنه لا يصح منه، ولهذا سبق التنبيه على هذا أن المتمتع سعيه يكون بعد طواف الإفاضة.
سائل يقول هل يجوز الجمع بين، هذا ورد، هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة وتأخيره لوقت السفر للضعفة؟
تقدم أن هذا يجوز على أن ينوي طواف الإفاضة، وإذا غادر بعد ذلك يسقط عنه طواف الوداع، لأنه تحقق فيه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. وأما إذا تأخر طواف الوداع عن الأيام التشريق فالأولى أن يبادر لطواف الإفاضة قبل نهاية هذه الأيام، لأن بعض أهل العلم يرى أن أيام الحج تنتهي بأيام التشريق، فلا ينبغي له أن يؤخر شيئا من أركان الحج بعد هذه الأيام.
سائل يقول طواف الإفاضة هل يلزمه الدعاء بين الأشواط مثل العمرة وركعتي الطواف؟
كل طواف المشروع فيه الدعاء يدعو، وهيئة الطواف وكيفية الطواف في كل أنواع الطواف، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وكذلك المتنفل، الهيئة والصفة واحدة كما سبق التنبيه على ذلك في كيفية الطواف وما يجب وما يستحب له من الدعاء والذكر وتقبيل الحجر واستلامه تقبيل واستلام الركن اليماني، كل هذا في كل الأطوفة المشروعة.
يقول متمتع لا يستطيع الهدي فهل يجوز له الصوم؟
نعم، إن لم يستطع ولم يجد الهدي فيجوز له الصيام كما رخص الله عز وجل له في ذلك.
يقول السائل هل يجوز أن يذبح الهدي خارج المملكة كأن يوكل أهله أن يذبحوا عنه؟
لا، الهدي لا يكون إلا في مكة، وأما الأضحية فنعم، الأضحية يضحي خارج المملكة، أما الهدي لا يجوز إلا في مكة، حتى في جدة لا يجوز، في المدينة لا يجوز، أما شراء القسائم من أي مكان لا بأس، لكن الذبح يكون في مكة وفي منى.
يقول الدم الذي يكون بسبب الواجب هل لا بد أن يوزع على فقراء مكة؟
نعم، كل دم متعلق بواجب فإنه يكون في مكة، وأما الفدية فإنها في المكان الذي وقع فيه المحظور.
يقول ذكرتم فيما سبق أن أول مسجد نمرة ليس داخلا في حدود عرفة والمؤخرة هي التابعة لها، فيقول لي فهل تكون مؤخرة المسجد تابعة لأوله؟
أما في الصلاة فآخر المسجد هو تبع لأوله، فالناس يقتدون بالإمام في أول المسجد، وأما في أحكام الوقوف فأول المسجد له حكم وآخره له حكم، لأن الوقوف بعرفة فالمسجد أوله ليس بعرفة، فنفرق بين حكم الصلاة وحكم الوقوف، حكم الوقوف يجب أن يكون في عرفة وأول المسجد ليس في عرفة. نعم.